الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا خير المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واتبع هداه إلى يوم الدين. أيها المسلمون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإسلام والحياة. ويسعدني ويشرفني أن أكون ضيفا في هذا البرنامج على شيخي وقرة عيني شيخنا فضيلة الشيخ وحيد بن عبد السلام بالي، حفظه الله ورعاه. حفظكم الله ورعاكم شيخنا، أهلا ومرحبا بكم. أيها المسلمون الكرام، في هذه الحلقات نقوم فيها بقراءة الدستور الإسلامي الذي قام به فضيلة شيخ الأزهر الشيخ عبد الحليم محمود رحمه الله، وكان هذا تحت إشرافه، وقام بما يسمى بالدستور الإسلامي حتى يتحاكم إليه المسلمون. أيها المسلمون الكرام، وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة الإمام. من هو الإمام؟ وما هي طريقة أو ما هي الطريقة التي بها تكون البيعة؟ ومن هم أصحاب البيعة؟ ولو كان الإمام يولى بطريقة غير شرعية أو غير منصوص عليها، هل يكون إمام شرعي أم لا؟ كل هذا وزيادة مع شيخنا إن شاء الله تبارك وتعالى نتعرف عليه، ونأتي إلى قراءة المادة 50 من باب الإمام. يقول: لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه وبالطريقة التي يبينها القانون. تفضل شيخ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الدستور الإسلامي أيها الشباب، كما أشار فضيلة الشيخ أحمد حفظه الله، وضع مواده الأزهر، وضع مواده الأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية تحت إشراف الدكتور عبد الحليم محمود رحمه الله تعالى. وهذا الدستور الإسلامي دستور شامل كامل يجمع كل أسس الدولة الإسلامية، جمعه في 93 مادة، في 93 مادة لو نظرت إليها لوجدتها تنظم حياة الدولة الإسلامية. وكنا قد وصلنا إلى مسألة تنصيب الإمام وكيفية اختيار الحاكم المسلم، وانتهينا إلى المادة 50 كما قرأ فضيلة الشيخ أحمد: لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام متى تحقق سببه وبالطريقة التي يبينها القانون، لأن هذا الدستور عام والقانون يبين التفصيلات التي يتم بها تفصيل هذه المادة. فيقول: لأصحاب الحق في البيعة عزل الإمام، يعني هناك أمور إذا فعلها الإمام ينصح، فإن لم ينتصح الإمام وأصر على ذلك فلأهل الحل والعقد أن يقوموا بعزل الإمام وتولية غيره. فمن الأشياء التي بها يعزل الإمام، يقول العلماء: منها على سبيل المثال أن يعطل الإمام الحدود كاملة، ومنها أن يظهر الفسق والفجور والعصيان كشرب الخمر ونحو ذلك، أو أن يبيع أرضا من أراضي المسلمين للكافرين، أو أن يوالي الكافرين ضد المسلمين. هذه وغيرها من مبررات عزل الإمام، لكن لا يعزل مرة واحدة، وإنما يذهب إليه أهل الحل والعقد، يعني علماء البلد، يذهبون إليه ويزورونه وينصحونه ويبينون له أن هذا لا يجوز شرعا. فإن انتصح وترك الظلم الذي يفعله فبها ونعمة، وإلا أصر على مثل هذه الأمور، فحينئذ يقول العلماء يجوز حينئذ عزل الإمام وتولية من هو أولى بهذا المنصب منه.
نعم شيخنا، هذه القضية نظرا للواقع الذي نعيش فيه، يعني يرد علينا كثير، أو لعل كثير من إخواننا المشاهدين الآن يريد أن يسأل: من هم أصحاب الحق في البيعة؟ يعني كلما قرأنا في الفقه نسمع أهل الحل والعقد، من هم أهل الحل والعقد ومن هم أصحاب البيعة؟
أهل الحل والعقد عند العلماء هم فقهاء البلد وعقلاء البلد وثقاتها والأمناء العدول، يعني مجموعة من العلماء الكبار ومجموعة من الأمة الثقات المشهود لهم بالأمانة الثقة عند الناس، هؤلاء يسمون بأهل الحل والعقد. لأن أبا بكر رضي الله عنه حينما توفي النبي صلى الله عليه وسلم وأراد الصحابة أن يختاروا لهم حاكما مسلما خليفة راشدا، فاجتمع أهل الحل والعقد، اجتمع مجموعة كبيرة من كبار الصحابة من كبار المهاجرين وكبار الأنصار، واختاروا أبا بكر رضي الله عنه وبايعوه، وبناء عليه بايعت الدول الإسلامية الأخرى، يعني لم يعملوا استفتاء لجميع الدولة الإسلامية. هذه كانت هي الطريقة المثلى، طريقة إقامة أهل الحل والعقد، لا سيما أن أهل الحل والعقد هؤلاء هم الموثوق بهم، والناس كلهم يثقون في ديانتهم وإخلاصهم وعدلهم وتقواهم، وأنهم لا يمالئون أحدا ولا يجاملون أحدا.
شيخنا، إذا لم يكن هناك أهل الحل والعقد، يعني ليس هناك، أو الطريق ما بين ولي الأمر والشعب مقطوع، سواء هو الذي قطع أو من حوله يمالئونه على البلد أو يمالئونه على الأمة بحيث أنهم ينافقونه، أو كما سمعنا دائما كله تمام وما فيش أي مشكلة، سواء من العلماء الذين ينتسبون إلى الدين، يعني إذا سئل دائما هو على خير، دائما يدعى له مع هذه الأشياء التي ذكرتها فضيلتكم، يعني تعطيل الحدود وإظهار الفسق وبيع الأراضي ومولات الكف، كل ده موجود. طب ده كل ده موجود وما فيش أهل حل وعقد ومن حوله ينافقونه، هل للشعب للأمة أن تخرج على هذا الولي اللي هو الإمام بقى أو رئيس الدولة بالمفهوم العصري، هل للشعب أن يخرج عليه بنية عزله أو بنية نصحه، يخرجوا بقى سواء في مظاهرة في ميدان التحرير في أي ميدان، هل لهم ذلك أم أن هذا غير شرعي؟
أولا من الناحية الشرعية ينبغي أولا أن يبذل النصح له.
نعم،
وهناك أحاديث كثيرة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصبر على جور الإمام وظلمه، ولم يرد حديث واحد في الصبر على تعطيله للحدود وتعطيل شرع الله عز وجل. كل النصوص الواردة فيما أعلم انجلد ظهرك وأخذ مالك، أصبر واحتسب انجلد ظهرك وأخذ مالك، أسمع وأطع إلى آخره. وهذا معناه أن الإمام الذي يحكم بشرع الله تبارك وتعالى ويقيم حدود الله جل وعلا ويعظم شرع الله في الأرض، لو ظلم أحد الرعية أو أحد الرعية وأخذ منه قطعة أرض أو أخذ مال أو نحو ذلك، لا يؤلب الناس عليه ويتغاضى عن مصلحته الخاصة. أما إذا كان الإمام أصلا قد عاد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قام بالتراخيص لشرب الخمر مثلا، المسلمون متفقون على أن الخمر حرام، فأنزل قانونا بحل الخمر، بأن من أراد أن يفتح محل الخمر يفتح بشرط أن يدفع الضرائب، والترخيص موجود، فهذا معنى أنه يحل الخمر التي أجمعت الأمة على تحريمها، أو يفتح أماكن للدعارة والعياذ بالله والزنا، والزنا محرم بنص القرآن والسنة. فبيوت الدعارة هذه سواء كانت كازينوهات أو يسمونها كما يسمونها، هذا أيضا أمر أجمع المسلمون على تحريمه، على تحريم الزنا، فيعطي تراخيص مثل هذه الأشياء، هذا أمر خطير جدا جدا، وأيضا لا يخرج عليه حتى تبذل له النصيحة مرة واثنين وثلاثة، فإذا يأسوا جميعا فينبغي أن يأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر، فإن ائتمر وإلا خرج الناس عليه، لا سيما مثل ما خرج الناس عندنا الآن في مصر الآن، هذا الخروج السلمي الذي لم يخرجوا لا بسلاح ولا بقتال ولا بغيره، والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يسر الأمر من بدري ولم ترق دماء في تنحيته، لكن للأسف أريق الدماء بعد ذلك في بعض المشكلات والأزمات.
شيخنا حفظكم الله ورعاكم، حضرتك الآن يقال إن قضية لو أنزلنا على الواقع في مصر قضية خروج الأمة على الرئيس المخلوع، هم يقولون أنتم يعني قفزتم على الثورة وأسلمتم الثورة، الثورة لم تخرج لا لأنه عطل شرع الله، لأن العمل الثورة شباب فيسبوك ما لهمش علاقة خالص لا بالشريعة ولا الكلام ده، فالثورة لم يخرج عليه لتعطيل الحدود، ولم يخرج عليه لفسقه، ولم يخرج عليه لإباحة المحرم، إنما خرجوا عليه للبحث عن الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية ولقمة العيش.
يعني خرجوا من أجل الظلم.
فخرجوا من أجل الظلم، هل هذا يحق لهم؟ هل شرعا يجوز للرعية إذا زاد ظلم الحاكم بحيث أخذ أموالهم، سرقها وأخذها لنفسه وغصبها لنفسه، وهم يعيشون في فقر وحاجة لدرجة بدأت تحصل حالات انتحار، أب يقتل أولاده، أب يقتل نفسه من أجل أنه لا يستطيع أن ينفق على أولاده، فالظلم طغى، هذا الظلم الطاغي يحق للأمة أن تخرج عليه؟
هنا مسألة مهمة. يعني الحقيقة أن هؤلاء الشباب لم يستفتوا العلماء حتى يقال بما أفتهم العلماء. هؤلاء الشباب خرج وانتهى وتنحى الرجل، وبدأ العلماء يتعاملون مع واقع جديد. هذا الواقع الجديد الذي حدث بدأ يطرح ما يسمى بالديمقراطية، بمعنى أنه من يريد أن يتقدم لمجلس الشعب فليتقدم، إن انتخبه الناس دخل مجلس الشعب يغير القوانين. فدخل مجموعة من الإسلاميين لكي يغيروا القوانين إلى شرع الله عز وجل أو تقترب من شرع الله تبارك وتعالى. فهذا بلا شك مطلب حسن وجميل. كذلك مسألة الرئاسة، قالوا من ينتخبه الناس ويختارونه سيكون رئيس، وهذا الرئيس بيده تغيير بعض القوانين والدساتير ونحو ذلك، وتعديل القوانين التي تخالف شرع الله، إن كان هذا الرئيس الذي سينتخب رئيسا يعني يريد تطبيق شرع الله تبارك وتعالى. فدخل الإسلاميون وأصبحت القضية الآن، يعني أصبحت القضية الآن بعد الإعادة أو في جولة الإعادة، ما بين رجل يريد تطبيق شرع الله عز وجل، يريد إقامة العدل، يريد نهضة بالبلد، يريد أن يعطي الحقوق لأصحابها، وبين رجل يريد إعادة النظام القديم، يريد إخراج الرئيس من السجن وأبنائه من السجن والوزراء المحكوم عليهم ونحو ذلك، يريد أن يجاملهم لأنه كان واحدا منهم يوم من الأيام. فأصبحت القضية الآن بين أمرين، بين أناس يريدون العدل وإيصال الحقوق لأصحابها، وبين أناس يريدون عودتنا إلى النظام القديم. صحيح قد نختلف مع الإخوان المسلمين في بعض القضايا، قد نختلف معهم في بعض الأفكار الأيديولوجية، قد نختلف معهم في بعض المفاهيم، لكن في الجملة هؤلاء الإخوان المسلمون أو الرئيس الدكتور محمد مرسي على وجه التحديد ومن يعاونه في ذلك، مما اتفق عليه الجميع أنه لا مرتشي ولا يحب الرشوة ولا سرق من مال البلد شيئا ولا يعين اللصوص. وإن كنا نختلف معه من النواحي السياسية، اختلاف سياسي في بعض النقاط وهذه الأمور، لكن نحن نشهد ونقول الحق بأن الرجل لم تثبت عليه جريمة رشوة، لم تثبت عليه جريمة سرقة، لم تثبت عليه جريمة خيانة الوطن أو أخذ أموال أو أراضي أو نحو ذلك. فالرجل يده نظيفة وبريء، ومن حوله كذلك كلهم يعني نشهد لهم بالبراءة. فأصبح الأمر الآن واضحا لدينا، إما أن نعود إلى الظلم وأن نخرج هؤلاء الظالمين من السجون مرة أخرى، وطبعا إن رجعوا وإن عادوا من السجون سينتقم، سينتقم من الشعب كله، لأنهم كده وصلوا إلى مرحلة ما كانوا يتصوروا أن يصلوا إليها، أو أن نعيش مع هذا الرئيس الجديد برغم أننا قد نختلف معه في بعض النقاط، لكن نتفق معه في نقاط كثيرة جدا، ولا لا يختلف اثنان في أنه يريد نهضة بالبلد، ولا يختلف اثنان في أنه يريد إقامة العدل. قد يصيب وقد يخطئ، قد يجتهد فيصيب فله أجران ويخطئ وله أجران واحد، لكن هو يريد نهضة البلد، يريد العدل بين الناس، يريد إيصال الحقوق إلى أصحابها، يريد أخذ الأموال الزائدة. يعني الآن القانون الذي يسنونه في مجلس الشعب قانون الحد الأقصى هو 30 ضعف، وهو لا يوافقون 30 ضعف، هو 1200 جنيه الحد الأدنى، ال 30 ضعف حوالي 45 ألف جنيه. طبعا 45 ألف جنيه ده هيؤذي ناس كثيرين، اللي مرتبه 500 ألف جنيه واللي مرتبه 700 ألف جنيه ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس كان 750 ألف جنيه، كل ده هينزل إلى 45 ألف جنيه، والباقي ده هيوزع على الشعب. هذا بلا شك يجعلنا نضع أيدينا في أيدي الدكتور محمد مرسي ليقوم بمثل هذا ولا يتواطأ مع أولئك الآخرين. يعني نحن نخشى أن يعود النظام الجديد فيتواطأ مع أصحاب الملايين والمليارات ويظل الشعب جائعا كما هو، وكذلك يظل الناس يعني مضغوط عليه، من أراد أن يحفظ أبناء القرآن يأخذ اسمه، من أراد أن يحفظ أن يعمل معهد دين يأخذ اسمه، أما من أراد أن يفتح محل خمارة وكان يصرح له، هذا كان هو النظام القديم.
نعم. حفظكم الله ورعاكم شيخنا. طالما يعني دخلنا إلى هذا الباب، بعض الناس يقولون إن قضية اختيار الرئيس، خصوصا إحنا وصلنا يعني كما يقولون لا نتكلم عما مضى، فما مضى مضى، نتكلم عن الواقع الآن، وتأييد علماء الدعوة السلفية إلى الدكتور محمد مرسي، هل هو من باب حسن الاختيار أو أخف الضررين؟ يعني بعض الناس يقولون الآن أنتم كنتم تدعمون فلان ثم قلتم فلان، هل دعمكم الآن للدكتور محمد مرسي لأنه هو ده المرشح الإسلامي فعلا خلاص، أو لأنه حتى لا يكون شفيق؟
للأمرين معا.
نعم.
الأمر الأول أن أنا لا أتكلم باسم الدعوة السلفية طبعا.
نعم.
لكن أنا أتكلم باسمي شخصيا، أقول بأن الدكتور محمد مرسي رجل من الإخوان المسلمين.
نعم.
ونحن حينما نقارن بينه وبين الفريق أحمد شفيق،
نعم،
وننظر في ماضي كلا الرجلين،
نعم،
نجد مثلا الإعلام ذكر لنا أن الفريق أحمد شفيق تورط في موقعة الجمل،
نعم صحيح،
في حين أن الدكتور محمد مرسي تم القبض عليه،
نعم،
يوم 25 يناير،
نعم،
أو يوم 28 يناير،
نعم.
يعني كان هذا من الثورة، من رجال الثورة دكتور محمد مرسي، والآخر كان من الداعمين لموقعة الجمل التي قتلت أبناءنا،
نعم،
وأراقت دماء أبنائنا،
نعم.
الأمر الثاني حينما نقارن نجد أن الفريق أحمد شفيق كان ضد الثورة،
نعم،
وهذا واضح من كلمته، وهي أنا سمعتها على الفيسبوك واضحة جدا بصوت يقول للأسف الثورة نجحت، للأسف الثورة نجحت،
نعم.
وأيضا قال، وهذا مسجل من صوت وصورة، أنه قال أنا أعطيهم بونبوني هناك اللي في في التحرير، يعني كان يسخر من شباب الثورة،
نعم،
شباب النهضة، وكان عمودا من أعمدة الرئيس السابق محمد حسني مبارك،
نعم.
في حين أن الدكتور محمد مرسي لم يتورط في مثل هذا، بل طول عمره مظلوم، رغم أنه رجل يعني عالم العلماء الذرة، عالم العلماء الطاقة، أستاذ دكتور كبير له بحوث، يعني نحن كمصريين يجب أن نحترم أهل العلم حتى العلم الدنيوي،
نعم،
ونقدره،
نعم.
المسألة الثالثة ودي مسألة مهمة جدا أيضا، أن أنا رأيت على اليوتيوب مقطع أزعجني جدا للفريق أحمد شفيق حينما يناقشه المذيع ويقول له في كتب التربية اللغة العربية في مصر بعض الآيات القرآنية، وهذه الكتب مقررة على تلاميذ المدارس الابتدائية سواء كانوا مسلمين أو كانوا مسيحيين، وكذلك في الإعدادية والثانوية، فما رأيك؟ فكان رد ردا عجيبا، أنا كنت أتمنى أن يقول لنا في بلد إسلامي ونحن ندرسها في أمريكا بيدرسون العادات والتقاليد الأمريكية لأبناء المسلمين وغير المسلمين،
نعم،
مدام دخل في مدارس الحكومة،
نعم،
ويعتزون بأمريكيتهم، وفي أمريكا عاملين الصليب على العالم بتاعهم، فإحنا كدولة مسلمة، مصر دولة إسلامية، كان ينبغي أن يعتز بذلك، لكن كان الرد حقيقة أزعجني جدا وأسفني حينما سمعت يقول لا، يجب أن تحذف كل آيات القرآن الموجودة في كتب العربية حتى لا نجرح شعور التلاميذ المسيحيين، أو اقترح واقترح قال أو أن نضع في هذه الكتب، كتب اللغة العربية، نضع فيها نصوصا من القرآن ونصوصا من الإنجيل، فكما أن الطالب المسيحي يدرس نصوص القرآن الكريم يجب أن يدرس الطالب المسلم نصوص الإنجيل أيضا طبعا.
وطبعا كده ممكن البهرة يزعلوا والبهائية يزعلوا واليهودي اللي في مصر هيزعلوا، ويبقى كتب القراءة عبارة عن فرق ومذاهب معاصرة. طب القضية شيخنا الآن ننتقل مع معذرة شيخنا ربنا يحفظكم إلى قضية أخرى، ألا وهي قضية وهي يعني أنا أريدها أن تكون كلمة من حضرتك، لأن بعض الناس يقولوا أو بيقولوا الآن أن هو قادر على استعادة الأمن، لو دكتور محمد مرسي قد يحدث انقلاب عسكري، قد يتور تؤذى البلد اقتصاديا كما حدث في غزة، ممكن الإخوان يخفقوا عن طريق أن هم محدش يقدر يساعدهم فيخذلوا، التخريب المتعمد في البلد ممكن نتيجة لوجود رئيس دولة من الإخوان، والحكومة هتبقى طبيعي إخوان، والبرلمان أغلبية من الإخوان أو من الإسلاميين، مش عايزين نقول إخوان وسلفيين، هو التيار الإسلامي كله عموما، فممكن يحصل تخريب متعمد. احنا عندنا حزب وطني مش عارفين راحوا فين، ما هو لم تنشق الأرض وتبتلعهم، موجودين معانا، فدول وأصحاب المصالح كذلك، والفساد اللي كان موجود وأصحاب المصلحة قبل ذلك، فهل دول بعض الناس خايفة منهم ان لو حصل ان دكتور محمد مرسي فاز هؤلاء سيحاولون احداث تخريب متعمد للبنية التحتية في مصر، وتنجر البلد الى فقر اكثر، قلة امن اكثر، حصار اقتصادي او غير ذلك، فماذا تقول لهم؟
اولا بارك الله فيك، هذا الامر يقول من لم يفهم امرين. الامر الاول ان مجرد ان يقول الفريق احمد شفيق انا استطيع ان استعيد الامن في 24 ساعة، هذه ليست مزية، هذه تهمة له.
نعم.
هذه تهمة.
صحيح.
يعني أنت الآن تعرف الأسرار.
نعم.
إذن أنت لك يد فيما يحدث.
نعم.
وتستطيع أن توقفه.
نعم.
فهذه في الحقيقة ليست مزية، هذه تهمة. الأمر الثاني مسألة أن الأمن قد يحدث فيه اضطرابات أمنية إذا مسك الإسلاميون، الجواب لا. ليه؟ لأن الحقيقة الذي حدث أن الإسلاميين حينما أخذوا أغلبية مجلس الشعب طالبوا بحقوق الأغلبية وهي تشكيل الوزارة.
نعم.
لأنهم لو شكلوا الوزارة هيمسكوا في أيديهم وزارة الداخلية.
نعم.
هيبدأوا يشرفوا ويراقبوا على الأماكن اللي ممكن يأتي منها التخريب.
نعم.
فحينئذ نسألهم كيف تم هذا التخريب.
نعم.
لكن هم منعوا عنهم الوزارة وظلت وزارة الداخلية.
نعم.
تحت حكم بقايا النظام السابق.
نعم.
فكانت تخريبات تحدث والداخلية تتواطأ ولا ندري ما الذي يحدث.
نعم.
لكن حينما يشكلون الوزارة.
نعم.
إذا رأوا تخريبا في مكان معين سيستدعون مدير أمن المحافظة كيف تم هذا، وإلا يعزل ويأتي مدير أمن صادق مخلص فيتوقف مباشرة الاضطرابات في هذا المنطقة.
نعم، ربنا يحفظكم شيخنا. آخر شيء يعني هذه رسالة نوجهها أيضا، إذا من يقول أن الإخوان عندهم الجماعة رقم واحد والوطن رقم اثنين، أنهم يعملون لمصلحة الجماعة أولا ثم الوطن، فنقول لهم يعني الذين يعملون ده لو سلمنا لهم، مع عدم التسليم لهم بذلك، لكن لو سلمنا أن الإخوان عندهم الوطن رقم اثنين، نقول الفريق أحمد شفيق وبقايا النظام السابق الوطن عندهم رقم كم؟
صحيح
كان يعني احنا عايزين، لان بعض الناس شيخنا مع الاسف الشديد ودي برضو عايزين رساله مهمه جدا، ان بعض الناس بيقول لك انا مش هروح لا هدي ده ولا هدي ده، اليس هذا سيؤثر بالسلب على نتيجه الانتخابات؟
بلا شك.
نعم
بلا شك. انا اقول لاخواني المصريين جميعا، انتم ايها الفضلاء الشرفاء الاذكياء امامكم الان طريقان لا ثالث لهم، طريق للعودة إلى النظام القديم، وأنتم تعرفون سلبيات النظام القديم، سجون، معتقلات، عبارة عن فئة معينة تستأثر بمال الشعب والباقي فقراء ملتصقين بالأرض، هذا هو النظام السابق، وأنتم لا تريدون من يشرح لكم النظام السابق، فأنتم أذكى وأفطن من أن يقال لكم رجل من النظام السابق سيأتي لكم بالنهضة ويأتي لكم بالرخاء ونحو ذلك. والنظام الآخر النظام الجديد الذي نريد أن نجربه، جربوا الإخوان المسلمين 4 سنوات.
نعم.
جربوهم 4 سنوات. نعم. إذا أفلحوا وحملوا المسؤولية والله وتقدموا بالبلد أهلا وسهلا، بعد 4 سنوات ستبدأ مرحلة جديدة لمجلس.
نعم.
الشعب وللرئاسة.
نعم.
والله ننتخبهم إذا أخفقوا في خلال 4 سنوات، 4 سنوات ليست بكثيرة.
نعم.
في بناء دولة مهلهلة بهذه الطريقة، إذا أخفقوا ننتخب غيرهم.
نعم.
فالمسألة أنا أرى أنها ليست، لكن أنتم أخذتم 30 سنة في تجربة النظام القديم.
نعم.
وكلكم ساخط عليه، فلماذا تجرب النظام القديم مرة أخرى؟
نعم.
ومن الذي قال لكم بأن النظام القديم سيأتي بأنظمة جديدة للرخاء أنا أرى أن الشعب المصري كله سيقوم قومة رجل واحد بلا شك، نعم، وينصر الحق والعدل.
نعم. قضية التزوير يا شيخنا، احنا الآن أمام بعض الأشياء اللي نشرت على صفحات الإعلام، واحنا يعني أنا أتكلم الآن، أنقل، أنا ناقل لما قرأت من قضية أن بعض أحد الذين يعملون في الشرطة نقيب برتبة نقيب تكلم وقال أنه هو شاهد ورأى وقدم بلاغ للنائب العام كما ذكر الإعلام عن قضايا تزوير، قضايا ورق معلم عليه لصالح الأستاذ حمدين صباحي مرمي في القصب في الصعيد وغير ذلك. هذا التزوير ما هو، كيف نواجه هذا إذا حدث حالات تزوير فعلا؟ إذا كان هناك تزوير فعلا، أليس الحشد الجماهيري الكبير هو الحصانة الوحيدة ضد هذا التزوير؟
مما لا شك فيه، لو حتى كان هناك تزوير أو احتمالات وقوع تزوير، فنحن نقول يعني هذا التزوير سيحدث في 200 300 صوت 400 صوت 500 صوت مليون صوت. لو حشد الناس جميعا 30 مليون فإنهم سيسقطون كل هذا التزوير، حتى لو زوروا فيه، هم لا يمكن أن يزوروا في اللجان، ولكن ممكن يعطوا الناس أرقام يدخل مرة واثنين وثلاثة أو نحو ذلك كما قيل، كما قيل والله أعلم. فنحن نقول لهم يمكن بوقفتكم الشجاعة بفضل الله عز وجل أنكم تطغوا على مثل هذا وتزيد يزيد جماهيركم على مثل هذه التزويرات، فلتكن هناك وقفة صادقة حقيقة. وأنا أقول للمصريين جميعاً، اعلموا أن الله عز وجل لن يخيب دعاءكم، فطالما رأيت المصريين وكثيرا ما رأيت المصريين يجأرون إلى الله عز وجل ويقنطون ويدعون أن يولي علينا رجلا صالحا يرفع عنا الظلم ويحكم فينا بالعدل، وأنا أقول أبشروا فإن الله لن يضيع مئات وآلاف وملايين هذه الدعوات، ولكن واصلوا الدعاء ليل نهار والله يستجيب لكم إن شاء الله.
ربنا يحفظكم شيخنا ويرفع قدركم، وكما قلتم ربنا يحفظكم، إن لو عاد النظام السابق سيكون أشد، لأنهم تعلموا من أين خرج الناس. يعني هذا يذكرني بمثل حكاه لي أبي منذ سنوات، إنه كان عندهم، كان يعني يحكى عنهم إن كان في رجل بيسرق الأكفان بعد ما الميت يموت، فكان الناس يلعنونه كلما حدث ميت يروح يفتح القبر وياخذ الكفن يسرق الكفن لكن بيغلق القبر خلفه، فكانوا يلعنونه. فابنه استعجب واستغرب، كيف يلعنون أبي؟ أنا لابد أن أجعلهم يترحمون على أبي. فمات ميت، فالولد عرف أن في ميت فراح فتح القبر وأخرج الجثة خارج القبر وأخذ الكفن خلاص، وشال الكفن وبقر بطن الميت وخد الأعضاء من جوه. فلما أصبح الناس تعجبوا، إزاي؟ إيه اللي حصل ده؟ من فعل هذا؟ قالوا ابن فلان. قالوا الله يرحم أبوه كان بيسيب الميت في حاله. فإحنا لعلنا يعني لو عانوا النظام السابق سيقولون رحم الله مبارك. فيعني بعد هذه الجولة في الواقع نرجع إن شاء الله تبارك وتعالى، ربنا يحفظكم شيخنا، إلى المادة 51. يقول: يخضع الإمام للقضاء وله الحضور أمامه بوكيل عنه.
وهذا يدلنا على العدل الإسلامي.
نعم.
وأن الإسلام لا يرى التميز الطبقي.
نعم.
وإنما الناس سواسية أمام القضاء. فالحاكم إذا كانت بينه وبين أحد الرعية مشكلة في أرض أو مال أو تجارة أو نحو ذلك، يجوز أن يشكو الحاكم إلى القضاء، ويأتي الحاكم بنفسه أو بنائب عنه ويقف أمام القضاء وينظر القاضي بعدله ويحكم على الإمام أو على الرعية. وهذا حدث في التاريخ كثيرا، يعني قصة علي بن أبي طالب في الدرع، درع علي بن أبي طالب حينما سقطت منه فرآها في السوق تباع بيد يهودي، هذه درعي أيها اليهودي، قال: يا أمير المؤمنين هذه درعي وبيدي. قال: بل درعي أيها اليهودي. قال: درعي وبيدي، اجعل بيني وبينك حكما يا أمير المؤمنين. قال: نجعل شريحان القاضي، قاضي المسلمين. فذهب ووقف أمام القاضي فقال القاضي: الدرع لمن أيها اليهودي؟ قال: الدرع درعي وبيدي. فقال القاضي: الدرع بيده أيها الأمير. يا أمير المؤمنين، هل لك شهود؟ قال: نعم، الحسن ابني ومولاي. قال: أما العبد فلا يشهد لسيده، وأما الابن فلا يشهد لأبيه، مع أنه يعلم أن الحسن من سيد شباب أهل الجنة، ورغم ذلك لم يقبل شهادته، فقال هل عندك شهود أخر؟ قال لا. قال إذن فالدرع درع اليهودية أمير المؤمنين. فمضى. بعدما مضى اليهودية عاد وقال دين يجعل القاضي يحكم على أمير المؤمنين ليهودي على غير دينه لدين العدل والإنصاف. فرجع وقال أمير المؤمنين إن الدرع درعك وقعت منك يوم صفين وأخذتها، خذها لك وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قال علي رضي الله عنه أما وقد شهدت فالدرع درعك، وأعطاه حصانا أيضا فرسا. وهذا يدل على العدل، العدل والمساء. أما الأنظمة التي كانت تأخذ الأراضي وتظلم الناس، وقد يظلم الرجل ولا يستطيع المظلوم أن يشكو أمام القضاء.
نعم. كأذن شيخنا توجهها للقضاء وهو يعني الآن يقف على ثغر الانتخابات ويقف على ثغر إعطاء الحقوق لأهلها، فمن كلمة نثبتهم فيها ونشحذ هممهم حتى يثبتوا على ما هم عليه الآن.
نعم. أقول للقضاء، لجميع القضاء سواء في اللجنة الرئاسية أو في غيره من قضاة مصر، أيها القضاة الشرفاء، الناس يثقون بكم ويعلمون أنكم إن شاء الله للعدل عاملون، ولذلك فأقيموا العدل ولا تجاملوا أحدا، وثقوا بنصر الله لكم، ولا تخافوا من رموز النظام القديم، لن يستطيعوا أن يبطشوا بكم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فأنتم أيها القضاة أيها الشرفاء، الكل ينظر إليكم، وبأيديكم الآن أن تقيموا الحق والعدل في البلد، فأقيموه، والشعب كله من ورائكم، وفوق ذلك كله فإن الله ناصركم ومؤيدكم.
المادة 52، يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، ويلتزم بما يلتزمون به، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها القانون.
يتمتع رئيس الدولة بكافة الحقوق التي يتمتع بها المواطنون. رئيس الدولة يبيع ويشتري، رئيس الدولة يركب سيارة مثل الناس، رئيس الدولة يأكل ويشرب، رئيس الدولة يتملك كالناس. نعم. تماما. ويلتزم بما يلتزمون به، أي أنهم لو أنزلوا ضرائب على المصانع ورئيس الدولة له مصنع ينزل عليه ضريبة كغيره.
نعم.
كذلك جباية الزكاة تؤخذ من رئيس الدولة كغيره. كذلك لو أن الطريق عام سيمر في أراضي الناس وأرض ملك رئيس الدولة تمر في أرض الرئيس كأرض غيره، إذن الالتزامات كاملة، وتسري في حقه الأحكام المالية التي يحددها قانون، يعني القانون لو أمر ب أمور مالية أو ضرائب مالية أو نحو ذلك على الأراضي أو على التجارات، يجب أن يلتزم كما يلتزم الجميع.
نعم.
ليست هناك خصوصيات في الإسلام يعني.
نعم. المادة 53، لا تجوز الوصية للإمام أو الوقف عليه أو على أقاربه حتى الدرجة الرابعة إلا أن تكون وصية ممن يرثه الإمام، كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو أن يستأجر شيئا من أملاك الدولة أو يبيع أو يؤجر شيئا من أملاكه إليها.
نعم، لأنها ليست ملكا له. لا تجوز الوصية للإمام.
نعم.
يعني للإمام يعني الإنسان. الإمام لا يوصي من مال المسلمين بشيء.
نعم.
ولا يوصي أحد للإمام بشيء.
نعم.
لأن الإنسان لو قال أوصيت بعد موتي بعشرة أفدنة للحاكم، قد تكون هذه على سبيل الرشوة.
نعم.
قد تكون على سبيل الرشوة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هدايا العمال غلول، يعني الموظفين في الدولة يا جماعة لا تعطي لواحد هدية من أجل العمل، حتى لو أنه أتقن عمله ولا يريد هدية فلا تعطيه. وأنت أيها الموظف لو أعطاك إنسان هدية من أجل العمل الذي أديته وأنت تأخذ عليه راتب، لا تأخذ هذه الهدية. إنسان بيأخذ راتب ويذهب يركب التلفونات في البيوت، طبعا شركة التلفونات بعد ما يركب التليفون ينتظر يعطيه 10 جنيه أو 20 جنيه. لا، لا تنتظر، أنت لك راتب والله سيبارك لك في هذا الراتب، لكن لا تنتظر 10 جنيه ولا 20 جنيه، ربما تأخذها وتجمع في الشهر مثلا 500 جنيه أو 1000 جنيه وابنك يعمل عملية ب 3000 جنيه. يبقى لا بركة في المال. إذن ينبغي للإنسان العامل في الدولة، يعني الموظف في الدولة ألا يقبل هدايا خاصة بعمله. نعم. كذلك الحاكم لا يقبل هذه الهدايا، لا الوصية عليه، لا الوصية له ولا الوقف عليه أو على أقارب الإمام. يقول أوقفت فالدنين على ابن الإمام، على ابن الرئيس، أو على زوجة الرئيس، أو على أخ الرئيس، هذا كله قد يدخل في باب الرشوة، ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يدخل في هذا، والقانون والدستور يمنع هذا. وهذا يدلك على أن الدستور الإسلامي الذي وضع علماؤنا رحمهم الله دستور يجمع كل ما يتعلق بالدولة. بعض الناس الذين يقولون الشريعة الإسلامية ليست صالحة لكل زمن ومكان، أقول يا إخواني لا، لا نقول بأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمن ومكان فحسب، بل لا يصلح الزمان ولا المكان إلا بالشريعة الإسلامية حقيقة. لا يقام العدل ولا يأخذ كل ذي حق حقه، ولا يتم الرخاء ولا ينتهي الظلم ولا يقضى على الفساد إلا بالشريعة الإسلامية. الشريعة الإسلامية هي مبدأ السعادة، كل من يريد مطلبا عادلا لن يجده لا في قانون وضعي ولا في قانون اشتراكي، وإنما يجده في الشريعة الإسلامية بتطبيقها تطبيقا صحيح.
المادة 54 الهدايا لل...
عفوا معذرة، الفقرة الثانية من المادة 53 يقول كما لا يجوز للإمام أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة. يعني مثلا يأتي الحاكم أو ابن الحاكم ويشتري مجموعة من الأراضي لنفسه، يعني أنت البائع وأنت المشتري، لا ينبغي. أو يأخذ مصنعا لنفسه، أو يشتري مجموعة طيارات لنفسه ويقول دفعت ثمنها، كما أظهر الفساد الآن أنهم كانوا يبيعون الفدادين مئات الأفدنة، آلاف الأفدنة، ملايين الأفدنة. الفدان مثلا اللي هو بثمانية جنيه، يعني المليون فدان، الألف فدان بثمانية آلاف مثلا يبعوه بجنيه
تقريبا. شيخنا الأستاذ عصام سلطان تقريبا مقدم في قضية لنائب العام ضد الفريق أحمد شفيق، إن هو باع أرض البحيرات المرة تقريبا المتر ب 75 قرش لجمال مبارك وعلاء مبارك، على ما سمعنا في الإعلام برضو 75 قرش المتر،
المتر ب 75
قرش طبعا يبيعها هو بقى 8000 10000 المتر. فهذه هي
هذه من مغبة القانون الوضعي. تعرف لو طبقت الشريعة الإسلامية ما تجرأ أحد أن يأكل شيئا من أموال الدولة. لأن الأكل من أموال الدولة ده اسمه غلول. ومن أكل شيئا من أموال الدولة حوسب، كما كان عمر بن الخطاب رضي الله يحاسب حكامه وولاته على جميع الدول الإسلامية ويقول من أين لك هذا؟ أنا أعطيك راتب كذا وكذا، من أين لك؟ تاجرت يا أمير المؤمنين وفعلت وكذا، وجده حلالا تركه، وجد زيادة على المقصود وقد تكون مجاملة من بعض الناس له يضمها إلى بيت مال المسلمين. أين المليارات التي كسبها مبارك من مصر؟ أين المليارات التي كسبها أبناء مبارك؟ أين المليارات التي كسبها حاشية مبارك؟ لماذا لم تؤتى ويؤتى بها وتسدد ديون مصر وتصنع بها مشروعات للشباب الذين يريدون أن يتزوجوا ونحو ذلك؟ أين هذه المليارات؟ لو الشريعة الإسلامية مطبقة فعلا كل هذه المليارات كانت ستكون خيرا للدولة ولأبناء الدولة، ولن يظلم الحاكم ولن يظلم الفقير، يعني كله سيعيش حياة سعيدة. وهؤلاء الذين أخذوا هذه المليارات لن يسعدوا ولم يسعدوا ولا يمكن أن تتحقق لهم السعادة بالحرام أبدا. والعجيب والغريب أن الذي يسرق من مال الدولة لا يستثمر داخل الدولة، يخرج برا في خارج الدولة، فإذا حصل هناك تجميد أخذتها الدول الأخرى وحرمت منها الدولة وحرم هو منها ونحو ذلك. يعني حتى لو أنه سرق واستثمرها داخل الدولة وشغل أبناء الناس وهكذا، لا، للأسف يحرم نفسه منها ويحرم أبناء بلده منها ويخرجها لبنوك أوروبا وبنوك سويسرا وغيرها. هذا تفكير عقيم حقيقة، لا حل له ولا علاج إلا بتطبيق الشريعة الإسلامية.
هي قضية أخرى يا شيخنا، ما حدث في قضية الخصخصة أن أملاك الدولة تباع لأناس أو تباع لشركات أو تباع لرجال أعمال، فهذا الذي حدث. يبقى شركة، يعني أنا بعض الشركات سمعت أن بعض الشركات رأس الأرض بس، وهذه موجودة على طريق حلوان تقريبا، الأرض فقط عمل أكثر من 250 مليون جنيه الأرض فقط، يعني لما أرض المصنع فقط أرض المصنع بتعمل 250 مليون، تباع الشركة بالأرض بالمصانع بالآلات كلها تقريبا ب 180 أو ب 150 مليون فقط. طيب وكم عامل؟ أكثر من 4000 عامل يجلسون في الشارع. ليه؟ لأن اللي خد المصنع مش عايز يشغل مصنع، هو عايز يستفيد بالأرض، فترك المصنع وقفنا وعطلنا البلد وشردنا ألاف الأسر. هي دي طريقة التي كان يفعلها النظام السابق. وكذلك تهريب الأموال برضو في كلمة، ليس يعني كلمة في حق الفريق شفيق صراحة، أنه معظم هذه الأموال التي هربت خارج مصر كانت وهو رئيس وزراء. دي من ضمن الأشياء التي أخذ عليه الثوريون، إن هو في عهده موقعة الجمل وفي عهد وزارته أيضا هربت أموال مصر إلى الخارج. فنأتي إلى المادة الخامسة والخمسين، الرابعة والخمسين، الهدايا للإمام غلول وما يتم منها يضاف إلى بيت المال. طبعا
نعم، يعني مثلا لو أن الرئيس محمد حسني مبارك جاءته هدية من رئيس أمريكا، هدية مثلا ساعة ذهبية مثلا بمليون جنيه أو كذا، هل من حقه كرئيس أن يأخذها لنفسه لأنه قدم له هدية؟
نعم.
الجواب لا، بل يجب أن توضع في بيت المال المسلمين.
نعم.
الهدايا للعمال، الهدايا للإمام.
نعم.
سواء كانت من داخل الدولة أو من خارج الدولة.
نعم.
سويسرا مثلا جاءت للرئيس، هاب أن الرئيس أصبح الدكتور محمد مرسي.
نعم.
وجاءته هدية من رئيس سويسرا.
نعم.
هدية ذهبية أو كذا تساوي 5 مليون مثلا، هل من حقي أن يأخذها لنفسي ويقول هذه هدية لنفسي؟ لا، هذه هدية ستوضع في بيت مال المسلمين ويستفيد منها الناس جميعا.
نعم.
انظر إلى الشريعة الإسلامية كيف تأتي بالخير للناس.
نعم.
وكذلك لماذا قيل هذا؟ لأنه ممكن مثلا تأتي شركة كبيرة.
نعم.
نريد أن نأخذ منها أسلحة ب100 مليون مثلا لمصر، فتقدم هدية للحاكم لمليون أو 2 مليون، ثم يتغاضى معها في هذه صفقة الأسلحة، بدلا ما يشتريها مثلا ب10 مليون ب100 مليون، اشتريها ب200 مليون 300 مليون من أجل أنه أخذ منهم هدية. فهذه الهدية تعتبر رشوة ولا تجوز بل توضع في بيت مال المسلم.
نعم شيخنا، ربنا يحفظكم شيخنا. وطبعا وقفة وأنا أحيي فيها يعني على ما سمعت، ودي يعني تحسب للدكتور سعد الكتتني وتحسب لتربية الإخوان المسلمين، أن الدكتور سعد الكتتني لما ترأس مجلس الشعب علم أن مرتب رئيس مجلس الشعب حوالي 750 ألف جنيه، فقدم طلب أن هو يكون مرتبه 12 ألف جنيه زيه زي بقية الأعضاء. وهذه تحسب للتيار الإسلامي وتحسب لمن تربى على الإسلام، فهذه تحسب له، جزاه الله خيرا وثبته الله على الحق. المادة 55، الإمام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح، وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، كما يبعث بعثا للحج كل عام يشارك به في مؤتمرات المسلمين الرسمية وغير الرسمية.
نعم، الإمام قدوة للرعية في العدل والإحسان والعمل الصالح.
نعم.
يعني الإمام قدوة للرعية، يجب أن يكون الإمام قدوة، يجب أن يكون الإمام حليما رفيقا رحيما حازما في نفس الوقت. والعمل الصالح، لا يكون الإمام لا يصلي، لا يكون الإمام يشرب الخمر، لا يكون الإمام فاسقا، لا يكون الإمام يرتكب خوارم المرأة، بل يجب أن يكون الإمام متزنا، الناس تنظر إليه نظرة القدوة ونظرة الإحسان. وهو يشارك غيره من أئمة المسلمين في كل ما يهم الجماعة الإسلامية، يعني أي دولة تحدث لها مشكلة يجب أن يقف مع الدول الإسلامية وتشاور في أمر هذه الدولة ويقف بجوارها حتى تخرج من أزمتها. كذلك يجب أن يبعث كل سنة حجاجا من بلده وعليهم عالم كبير يعرف مناسك الحج يعلم الناس مناسك الحج.
جزاكم الله خير شيخنا، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يبارك في سعيكم. وقبل أن أختم لقائي مع شيخنا حفظه الله، أتقدم بخالص الشكر والتحية للإعلاميين الشرفاء والثوريين الشرفاء وكل من تصدى لهذا الزخم ولهذه العودة إلى النظام السابق. وفعلا شيخنا ربنا يحفظكم، قام بعض الإعلاميين بوقفة شديدة جدا، ومنهم على سبيل الحصر، على سبيل المثال للحصر، الأستاذ محمود سعد والأستاذ يوسف فودة وقفوا وقالوا أن نحن ضد الفريق أحمد شفيق ونحن ضد العودة. حتى يعني بلغني عن الأستاذ يوسف فودة أنه قال ما بيننا وبين الإخوان خلاف سياسي، أيديولوجي، لكن ما بيننا وبين الدكتور الفريق شفيق دم الشهداء ودم شهداء الثورة. فأنا أحيي من هنا ومن مكاني هنا أحيي كل الإعلاميين الشرفاء، لأن في هذه المرحلة أيها الأكارم ابتلي الناس جميعا بهذه المحنة، الذين يريدون الحق والذين يريدون الباطل، الذين يريدون الشريعة والذين لا يريدون الشريعة، الذين يريدون الثورة والذين لا يريدون الثورة. وأنا أعجب من رجل صراحة، وأنا لن أذكر اسمه لأني لا أحب أن أذكر اسمه، أنه في يوم تنحي مبارك جلس يبكي وجلس ويعني زي ما بقوله كده بيعيط، وأنا وكانوا بيعملوا فينا وكانوا بيعملوا فينا، وأنا أم قالت لي يا ابني أنا نفسي أشوفك على التلفزيون قبل ما أموت، وكانوا كذا وكذا. هذا الرجل الآن يتبجح يقول أنا أدعم شفيق. فما الذي أبكاك يوم التنحي وما الذي أعادك تدعم شفيق إلا هو النفاق الإعلامي؟ فنحن نطلب من كل المسلمين الآن ومن كل المصريين ألا ينتبهوا، لأن الإعلام سيأخذ مسارا عكسيا في المرحلة القادمة. هذا الإعلام المأجور شيخنا سيأخذ مسارا سلبيا ضد الدكتور مرسي وضد التيار الإسلامي، وسيبدأ في تلميع فريق أحمد شفيق، وهذه القنوات معروفة ومعلوم من خلفها. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يولي أمورنا خيارنا ولا يولي أمورنا شررنا. وأشكركم شيخنا، ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وجزاكم الله عنا خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا أيها الأكارم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.